هذا كتاب جديد اخترناه لكم مكان كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمة الله عليه، وهو كتاب من كتب أهل السنة والجماعة أيضا مبارك بعنوان الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة من إملاء الإمام الحافظ قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد ابن الفضل التيمي الأصبهاني المتوفى سنة 535. هذا الكتاب نستعين الله سبحانه وتعالى ونبدأ به إن شاء الله تعالى مكان كتاب الشريعة الآجري. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يعيننا وإياكم على الانتفاع به وإنهائه على الوجه الذي يرضي ربنا. وهذا الكتاب من الكتب المهمة جدا والتي وضعت في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، ومن الكتب التي ينصح بها أهل العلم. وإن شاء الله يوم الثلاثاء احنا كان عندنا كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، متى؟ الثلاثاء، يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء إن شاء الله بعد صلاة الفجر سوف يكون معنا هذا الكتاب مكان كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. سوف يكون معنا كتاب المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال، أو بعنوان آخر مختصر منهاج السنة من اختصار الحافظ أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى لشيخ الإسلام ابن تيمية، المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال، أو مختصر كتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية اختصره الحافظ الذهبي رحمة الله تعالى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا أوان الشروع في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة للحافظ قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن فضل التيمي الأصبهاني. نبدأ به أو فيه إن شاء الله في يوم السبت الموافق غرة رجب لعام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بمجمع أهل السنة والجماعة بمدينة بيلا. أما عن ترجمة الإمام رحمه الله تعالى فعن اسمه ونسبه فهو شيخ الإسلام الحافظ الكبير إسماعيل بن محمد بن فضل بن علي بن أحمد بن طاهر التيمي الطبحي الأصبهاني، وكنيته أبو القاسم، يلقب بشيخ الإسلام ويلقب بقوام السنة ويلقب أيضا بجوزي، ومعناه طائر صغير بلغة أصبهان. وكان أهل أصبهان يقولون له إسماعيل جوزة، وهو مشهور عندهم. وينسب من جهة أمه إلى الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه. أما عن مولده فلقد ولد الحافظ رحمه الله تعالى سنة 457 باتفاق المترجمين لحياته. قد حرر الأسنوي في طبقات ولادته باليوم التاسع من شهر شوال من سنة 457. أما عن طلبه للعلم فقد ترعرع وتربى رحمه الله تعالى في حجر والده أبي جعفر المتوفى سنة 91 أي لم يمت إلا بعد بلوغ الحافظ إسماعيل 34 سنة تقريبا. وكان أبو جعفر والد المؤلف كما يقول الذهبي صالحا ورعا، سمع من سعيد العيار وقرأ على أبي المظفر ابن شبيب. ولقد حرص أبو جعفر على تنشئة ابنه نشأة صالحة منذ الصغر، حيث هياه للسماع من العلماء وهو ابن 4 سنين. من أول 4 سنين أجلسه في مجالس العلماء، لكن يجلس مع أبيه، مش يلعب ويحبث في المسجد، يجلس مع أبيه. وأنا ما شاء الله يعني مع كثرة الإخوة والأخوات كثر الأولاد حتى يسببون ضجة، لا يحضر الأولاد للسماع، مش يحضر الأولاد للعب، يحضر أولاد للسماع. فمن كان معه ولده فليجلسه بجواره وليطعمه ما يطعم، لا سيما الأخوات، فإن بعض الأخوات لا تبالي بهذا حتى تفسد السماع على الأخوات الحريصات على السماع. فالأخت تأتي بأولادها، نعم لا بأس، لكن تحفظ أولادها ويحفظ الأخ أولاده، فيكون الولد بجوارك. أما الأخت التي تأتي بأولادها إلى المسجد للنزهة فقط وتقول نحن لا ننتقل في هذا اليوم فرصة، لا نريد سماع العلم، فالحدائق موجودة والبيوتات موجودة، أما هذا المكان مكان العلم فقط، مكان لتلقي العلم، فلا تحرم الأخت سائر الأخوات، أو لا يحرم الأخوة سائر الأخوة، ما ينبغي هذا. ونحن لا نريد يعني نشدد على إخواننا في هذا، لكن إن شددنا أنتم أحرار، فكل واحد يحفظ ولده بجواري أو تحفظ الأخت ولدها. نعم. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في باب تحمل الصغير، متى يتحمل الصغير؟ وكأنما مال البخاري إلى هذا السن 4 سنين أو 5 سنوات، وساق في ذلك حديث محمود بن ربيع: عقلت على النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 من دلو معلق. فالسماع يكون في السن المبكرة، أما الأداء فلا يكون إلا في البلوغ، لا بد من تكامل الأهلية، أما السماع فأخف، فسن التحمل سن يسير. وذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى عن السلف في ذلك حكايات يعني متعددة في هذا، حيث يذكر الحافظ التيمي أنه سمع من عائشة بنت الحسن وهو ابن 4 سنين، وكذلك سمع من أبي القاسم بن علي وهو ابن 5 سنين. وهذه بداية طيبة لحياة التيمية العلمية، وقد أثنى عمره الطويل في التعليم والتعلم والتحديث والتأليف حتى آخر لحظة من حياته. رحم الله أئمة السلف يا أخوان، كلما نعيش مع إمام نجد حياة جديدة مع أئمة السنة، نسأل الله أن يفتح لنا ولكم من كتب السنة وعلم السنة ما أعظم ما يفتح لعبد من عباده حتى نلقى الله على ذلك. فإن حياة السلف رياض غناء ونعمة مسداة والله يا أخواني، ومنة يمن الله عز وجل بها على من يحب من عباده، لأن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، لكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب، وهو الدين الذي كان عليه النبي والصحابة، وهذا لا يكون إلا في كتب السنة. فكم ضاعت أعمار بعيدا عن كتب السنة. ولهذا ينبغي للإنسان إذا فتح له كتاب سنة أن يحمد الله على ذلك، على هذا التوفيق وهذا التسديد، وأن يحرص على سماعه واغتنامه. انظر كم نستفيد سبحان الله، كتب شيخ الإسلام، كتب الآئمة رحمهم الله تعالى، انظر كيف تجد قلبك مع ابن بطة، وكيف تجد قلبك مع اللالكائي والخلال وأئمة السنة رحمهم الله تعالى. أما عن الرحلات العلمية، وهذا لابد أن يكون في العالم الرحلات، لابد، لأن العلم يحتاج إلى رحلة. وأما عن رحلاته العلمية فكانت همة الحافظ التيمي عالية ورغبته في تحصيل العلم صادقة، ولذلك طاف البلاد، فقد رحل إلى بغداد وسمع بها عن جملة من العلماء كأبي نصر الزينبي، كما رحل إلى نيسابور وسمع بها من أبي بكر بن خلف الشيرازي، وبنصر محمد بن فارس السراج وعبد الرحمن بن أحمد الواحدي وغيرهم، ورحل إلى مكة وسمع بها وجاور بها سنة. وأما عن مكانته العلمية وثناء العلماء عليه، فلقد من الله على الحافظ بالعلم الواسع والتدين العميق والاعتقاد الحسن، وتلك التي ترفع قدر الرجل مهما كنت بغير اعتقاد حسن، فلا يبالى بك في أي واد تلقي الطير. أما إذا كنت على اعتقاد حسن ولو قل علمك بالفروع فإنك الموفق. أهم شيء الاعتقاد الحسن، أهم شيء المسلك الحسن، أهم شيء الطريقة الحسنة. ولهذا كان العلماء يرفعون قدر من علم بحسن اعتقاده، ولا يكون للرجل إمام بغير حسن اعتقاد. ما يقال الإمام عمرو بن عبيد ولا يقال الإمام فلان من غير أن يكون له اعتقاد حسن يظهره للناس. ولهذا ما في حاجة اسمها أنا لا أتكلم في المنهج ولا أتكلم، إذا واحد بيقول لك هم الجماعة بيجيبوا كلام في المنهج منين يعني، والكلام في المنهج ده طلع لنا منهج 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 إيه، منين جايبين الكلام في المنهج هذا؟ سبحان الله. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ده هو المنهج. النبي يقول في حديث العرباض بن سرية: وإنه من يعش منكم بعدي فصير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا هو المنهج، منهج النبي صلى الله عليه وسلم. يقال: منين جايبين المنهج؟ كل حاجة المنهج المنهج، منين جايبين المنهج؟ عجيب والله. وهذا رجل له مؤلفات، ورجل يدرس الناس، ورجل ينتقد الكمال ليل نهار ويحذر منك ويمشي وراك في المساجد ليغلق في وجهك. فيقول هذا الكلام: كل حاجة عندهم المنهج المنهج. طبعا كل حاجة المنهج، شئت ما بيت. نحن نتحاكم إلى المنهج ونحاكم أنفسنا إليه. نسأل الله يرزقنا إياكم سلامة المنهج والمعتقد. في أغلى من هذا يا إخوان؟ ما في أغلى من هذا. الإنسان يبقى حياته محققا لهذا المنهج. أيوة نعم، المنهج لا بد من المنهج. المنهج ألف لام ميم نون هاء جيم، المنهج. منهج من؟ منهج من؟ ربيع بن هادي المدخلي. منهج من؟ عبد العزيز بن باز. منهج من؟ الإمام أحمد. منهج النبي والصحابة. وكل هؤلاء الذين ذكرته على ذلك نحسبهم والله حسيبهم. لكن مش منهج يعني اللي بيتكلموا منهج دول مداخلة ولا مخارجة ولا مش عارف ايه ولا سعوديين ولا لا يا اخواني. هذه المنهج هذا ما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليهم. ولقد كان الرجل يأخر في سبيل هذا ويعظم الرجل. لماذا عظم قدر أحمد يا أخوان؟ بعلم بالفروع وكثرة علم في ذلك؟ أبدا، بقدر منهجه. ولهذا لما جاء أبو الحسن الأشعري يتوب قال: أنا على منهج مين؟ منهج أحمد، يعني وعلى منهج رسول الله الذي عليه أحمد وأظهره أحمد رحمه الله تعالى. فصار إمام أهل السنة والجماعة. والشافعي على قدر عظيم وأظهر والحمد لله، ومالك كذلك. لكن أحمد رحمه الله كان له تميز خاص وابتلاء ومحن، حتى قال بعض العلم: أحمد قام في الأمة مقام الأنبياء. هذا مقام نبي، ومن ذا الذي يقدر على ما كان عليه أحمد رحمه الله تعالى؟ فإحنا مبتلون والله يا أخوان، مبتلون والله، مبتلون بالذين يسمون أنفسهم بسلفيين ثم يعارضونك في أخص الأشياء. يعني واحد سلف جاي لك إيه المنهج؟ ولو واحد سلف الآن بيدعو بياخد فلوس المسلمين من السعودية بيروح يدعو في بلد أكثر من 30 سنة، والنهارده يقول لك: أنا ما أعرفش الجماعة الإخوان المسلمين أقيمت عليهم الحجة ولا لا. لا يستطيع تبدعهم، أقول لك ما أعرفش أقيمت الحجة عليهم ولا لا، حسن البنا سلفي. وما الفلوس اللي بتاخدها بتعمل بيها إيه؟ كأن الفلوس اللي بتاخدها من السعودية وتيجي تفتح بقى في اليمن ولا هنا ولا هناك مدارس. الطالب انت نفسك تجهل الاخوان المسلمون اقيمت الحج عليهم ولا لا، وما الطلبة يعملوا ايه؟ وكل هؤلاء هم ارباب السلفية الجدد الذين يريدون السيطرة على العالم في طبقة الان غير طبقة ابن باز والعثيمين والفوزان وكذا. يريدون سحب البساط من تحت ايدي هؤلاء ليكونوا مرجعية الشباب اليوم. في الشام، في اليمن، في مصر، في السعودية. الكوكتيل هذا على طريقة سلمان وصفر وعائض ونصر العمر والمأربي والحلبي، كل هؤلاء يريدون أن يكونوا طبقة، هذه الطبقة تكون مرجعية للشباب من دون مرجعية العلماء الكبار. الفقه يعني العصري، الفقه الذي لا يرتبط بكتب السلف رحمهم الله تعالى. لما يجي الواحد يختلف معك الآن، هل الإخوان المسلمون قالوا بدع منحرف ولا لا؟ يعني من 30 سنة داعية، مش من 30 سنة بيتعلم، ده من 30 سنة بيعلم. وهذه مسألة يغفل عنها. ولا يجيك واحد الآن في بلد قريب منا ويدرس الإخوة منذ أكثر من 20 سنة ويجي لك يعني منهج، جاب لنا كلمة المنهج دي منين، كلمة المنهج دي جاية منين، كلمة المنهج مش عارف كلمة المنهج جاية منين. سبحان الله، يعني انت بتناقش في ايه؟ كلمة المنهج جاية منين؟ كلمة غريبة، نبتة سوء برضو، ايضا هذه نبتة سوء. كلمة المنهج، فسر لنا ماذا يعني النبي بقوله على مثل ما انا لي عليه لهم واصحابه، فسروا هذا يسوي ايه؟ وانه من يعيش منكم بعد فسرت ليلا كثيرا فعليكم بنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فسرها هذا ايه؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يسميه ايه؟ هذا نسميه ايه؟ الجماعة، هذا نسميه ايه؟ لا تزال طائفة امتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلقه ولا من خلقه، نسميها ايه؟ هذا نسميه طيب، نسميه منهج، نسميه طريقة، نسميه سنة، اختار اي حاجة. المهم انك تكون على هذا، يعني انت مش على المنهج بس على السنة، انت مش على السنة بس على الطريقة، انت مش على الطريقة بس على الجماعة، انت مش على الجماعة بس على من عليهم واصحابي، انت مش على هذا بس انت على الخلفاء الراشدين. يا اختار لك اي اسم يا اخي، انت بتناقش في ايه؟ ده بقى قبل ان يفتح ملفات المنهج. وما لو فتحنا ملفات المنهج، ده العنوان نفسه يؤرق مضجعه، العنوان نفسه بيختلف معاك فيه. تكلمي في المنهج. اه والله يا اخوان، واحد قريب من هنا يعني شوية كده، يعني بعد الجريدة، يعني بعد المعصر، تكلم في المنهج. لكن الكلام في المنهج، اي منهج هذا؟ فالرجل كان يعرب اعتقاد الحسن وبمسكه الحسن، ولا يكون الرجل اماما بغير اعتقاد الحسن. يحدث، يحفظ الأحاديث، يحفظ النصوص، وليس على اعتقاد حسن، ليس له إمامة. كثيرهم الحفاظ. قال البغدادي رحمه الله: ليس العلم بكثرة رواية الكتب، مش العلم بكثرة هذا، إنما العلم إيه؟ بالعمل بهذا العلم، وأن تكون على منهاج النبوة. العلم تكون على منهاج النبوة، مش بكثرة الرواية والكتب. ولهذا لا يشكل عليك، لا يشكل عليه لا التعبد الحسن ولا كثرة العلم في رجل إذا كان على خلاف السنة أن تشهد عليه بالانحراف. إياك أن يصدك عن هذا عبادة عظيمة أو كثرة حفظ. فإن أكثر أئمة البدع والضلال كانوا على هذا، ومع ذلك من السنة أئمة سنة، إمام سنة، شيخ سنة، هذا عيار 24، هذا ما يحصله أي أحد. ولهذا أنا أنصح نفسي يا إخواني نصيحة عاجلة في هذا الباب، يا إخواني لا تفرحوا ولا تعجلوا. أنا أجد بعض الإخوة قد يجعل مقاطع لبعض إخواننا من طلبة العلم الذين يبدأون في يعني مسائل المنهج أو كذا، بعض الإخوة يولع بهذا الرجل أو بذات أو بآخر أو برابع، إذا تكلم مثلا في الحزبية كلاما حسنا أو حكم حتى على بعض المشايخ منهم من أهل الأهواء، ويظن أنه بذلك على المنهج، أو واحد تبرى من شيخ مثلا ويقوله من أهل الأهواء. لا يا أخي، المنهج هذا ليس سهلا، لأننا نبتلى بعد ذلك. بعدما يجتمع الإخوة حول هذا الأخ، بعد ذلك يظهر لنا فيه آفات ثم آفات. المنهج مش مسألة حزبية فقط، المنهج مش مسألة لك أنت تحقق الخروج على الحاكم الظالم إن هو لا يجوز. ليس المنهج هذا فقط، المنهج يا أخواني أصول متعددة، ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها، كما قال البربهري رحمه الله تعالى، وقال الأئمة ابن المديني والثوري وغيرهم، هذه خصال السنة، فمن ترك واحدة منها لم يكن على السنة. فامتضي يا أخي حتى يستوي عندك معرفة أنه على الأصول كلها، الواحد. الأمر الثاني، إن كنت تحفظ الأصول ففرق بين حفظ الأصول وبين مسالك العلماء أيضا. أخ مثلا يلاقي عنده مثلا لسه مبتدئ في هذا الأمر، سائب أول أمس وتبرى من شيخه، يجتمع الناس حوله اليوم فيعجب بنفسه ويخاطر بالمنهج، وتكون له السقطات بعد ذلك، وليس عنده مسالك علماء، ماذا يشرح لطلابه؟ هل يربطهم بكتب السلف أم لا؟ وكيف يتعامل مع المسائل، وكيف يتعامل مع المخالف؟ هذه مسائل إنما يدفع عليها ظهر طويل، فليست المسألة في التصدر. ولهذا كنا مع مشايخ السنة يعني من اجتماع في اجتماع منذ أيام قليلة، وحضرت من مسلكين. المسلك الأول أن يتصدر هذا المجال إخواننا الجدد، هؤلاء جزاهم الله خيرا على جهودهم، بارك الله فيهم، ولكن لا تصدرون. حتى عينت ثلاثة كانوا يجلسون، قلت جزاكم الله خير، أنتم اخطبهم اوعظهم، لكن لا تتصدروا، لأن تصدر هذا تحمل مسؤولية منهج. وبعدين نحن في بلد العجائب، أنا كيف آمن أن أنا أحيل مثلا على أخي الآن ما أدري مساركه وما أدري كيف يتعامل، أحيل علي الإخوة إزاي؟ إنما للمشايخ اللي عرفوا بطريقتهم ومسلكهم وجمع يعني الشباب على ذلك منذ 20-30 سنة، أما الإخوة المبتدئة دول في هذا الأمر جزاهم الله خيرا، لكن ما تصدرون، اخطب اوعظ وجه الإخوة، لكن لا تتصدر. الأمر الثاني، كان بعض المشايخ يعني ينصح بدراسة السيرة أو كذا، فبيقول إحنا يعني عايزين ندرس السيرة ويبقى عندنا جانب المواعظ، في كتاب لمثلا فلان ده يعني لسه من طلبة العلم، ده جيد جدا في السيرة. فقلت له أنت الآن يعني كتاب إيه اللي في السيرة هذا؟ كتاب فلان ده من المشايخ المعاصرين أو من طلبة العلم المجتهدين في هذا العصر في بعض البلدان. قلت له فين كتب السلف؟ احنا نربط الأمة، احنا عايزين سند الطلاب عندنا يكون سندا عاليا. يعني لما أقول مثلا أنا درست مثلا مختصر السيرة لعبد الغني المقدسي، الأرجوزة المئية لابن أبي العز الحنفي، السيرة النبوية للحافظ النووي، لابد نرقى بهذا، يعني يبقى السند عندي كده، أنا درست كده. لما تيجي تقول لي مثلا أنت درست كتاب مثلا لفلان، نعم فلان على عيني وعلى الرأس، لكن أنا ما أربط كتابي تقول لي كتاب هشام البيلي في السيرة وكتاب مثلا فلان في كذا، لا، نحن لا نريد أن يكون هذا منهجا وتوجها لنا، احنا نريد أن نكون أبناء وأولاد أكابر، نربط أبناء إخواننا وطلابنا بالكتب الكبار، يبقى حتى يترجم للأخ بهذا، الأخ يترجم له بهذا، يبقى في سنده مثل هذه الكتب، مش كتب معاصر أو كتب كذا، ولو كان فيها بركة، نعم أنت انتفع بالكتاب، انتفع أنت بالكتاب، ذاكر في الكتاب، لكن إذا واجهت الناس فليكن في يديك الكتاب السلفي، لازم كتاب السلف المعروف. فلهذا إخواننا أقول لهم لا تعجلوا يا إخواني في الالتفاف حول إخواننا وهم أفاضل من طلاب العلم المبتدئين. تسمع الواحد خطبة مثلا في الحزبية وكلام من ده، تلاقي الأخ الإخوة بتتنقلها، وبعد كده بقى الاستفتاء، وبعد ذلك أخذ الآراء في مسار دعوة، وبعد ذلك أخذ الآراء في بعض الشيوخ، وبعد ذلك لا لا اصبر شوي، في أخ يعمل له درس مثلا موعظة في كذا، في أخ مثلا يذكر، في أخ يخطب، في أخ كذا، إنما التصدق ده أمر إيه؟ أمر غير، وإلا سنبتلى، سنبتلى ونرجع تاني، ما هو بقى شيخ وعنده آفات، تيجي ترد ولا بس مشايخ السنة بيمسكوا بعضه، مشايخ السنة بيردوا على بعضه، هذه مشكلة. قال: فهذا الإمام الحافظ التيمي كان له اعتقاد حسن حتى نال إعجاب العلماء المعاصرين له ومن أتى بعدهم، ف فلا تجد إلا الثناء العطر. ذكر تلميذه الحافظ الكبير شيخ الإسلام أبو موسى المديني محمد بن أبي بكر الأصبهاني المتوفى سنة 511 قال: أبو القاسم الحافظ إمام أئمة وقته وأستاذ علماء عصره وقدوة أهل السنة في زمانه، حدثنا عنه جماعة في حال حياته، ولا أعلم أحدا عاب عليه قولا ولا فعلا ولا عانده أحد، ونصره الله، وكان نزه النفس عن المطامع، لا يدخل على السلاطين ولا على من اتصل بهم، قد أخلى دارا من ملكه لأهل العلم من خفة ذات يده، ولو أعطاه الرجل الدنيا بأسرها لم يرتفع عنده، أملى 3500 مجلس وكان يملي على البديهة. وقد جمع أبو موسى المدني لشيخي أبو القاسم كتابا في مناقبه لجلالته وعظم قدره. وقال يحيى بن عبد الوهاب بن منده: كان حسن الاعتقاد، جميل الطريقة، قليل الكلام، ليس في وقته مثله. وهذا إنما قاله أيضا في يحيى بن عبد الوهاب، وكان قد مات قبله ب24 سنة. وقال عبد الجليل بن محمد الأصبهاني: سمعت أئمة بغداد يقولون ما رحل إلى بغداد بعد الإمام أحمد أحفظ وأفضل من الإمام إسماعيل. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد الأصبهاني الدقاق المتوفى سنة 516: كان عظيم النظير، لا مثل له في وقته، كان ممن يضرب به المثل في الصلاح والرشاد. وقال الحافظ أبو عامر محمد بن سعدون القرشي العبدري الأندلسي نزيل بغداد: ما رأيت أحدا قط مثل إسماعيل، ذاكرته فرأيته حافظا للحديث، عارفا بكل علم متفننا. وذكروا من صفاته وورعه وتعبده الكثير والكثير. هذا الزاهد رحمه الله تعالى أورد حكاية تدل على كثرة عبادته وطهارته، فيقول: قال أبو موسى المديني: سمعت من يحكي عنه في اليوم الذي قدم بولده بيننا وجلس للتعزية، جدد الوضوء في ذلك اليوم مرات نحو 30، كل ذلك يصلي ركعتين. وذكر ذهبي عن أبي مسعود عبد الرحيم أنه كان يكون معه في بعض المشاهد، فإذا استيقظ من الليل وجده قائما يصلي. أما عن عقيدته وعن موقفه من الفرق المخالفة منهج السلف، فعاش رحمه الله في النصف الثاني من القرن الخامس والثلث الأول من القرن السادس، وفي هذا الوقت كان قد تم ظهور الفرق ظهورا كاملا، ومن هذه الفرق الخوارج والشيعة والقدرية والمعتزلة والجهمية والجبرية والأشعرية التي كانت هي السائدة في العالم الإسلامي آنذاك، إذ كان الأشاعرة يلقبون أنفسهم، ده الكلام ده في هذا العصر في آخر المئة الخامسة وأول السادسة، أهل السنة والجماعة، يلقبون أنفسهم أهل السنة والجماعة، وكاد يختفي المنهج السلفي. ولهذا تجد إيه علماء أو أكابر علماء الأزهر لك إيه يقول لك أصلا إن عمر أمة الإسلام ده كله منهج الأشعري، نحن ما عرفنا المنهج الحنبلي هذا إلا في 200 سنة الأخيرة، وإلا فالإيه فالأمة كلها كانت على المنهج الأشعري، إنما دخل منهج الحنابلة منهج المجسمة إلى الأمة في آخر 200 سنة. وكان يختفي المنهج السلفي منهج أحمد زي الآن. من الذي يظهر منهج السلف؟ قلة. أما لمنهج الأشعري كل الأزهر أشعري، سواء في مصر أو في غير مصر، ممن يتبع الأزهر كل منهج أشعري، من وفقه الله عز وجل لمعرفة المنهج السلفي أو بيظهر المنهج السلفي من الأزهر، وإلا فالأصل أصلا أنه يدرس المنهج الإيه؟ الأزهر الأشعري الصوفي، هذا الذي عنده. ومع ذلك بعض الناس ممن ينتسب إلى منهج السلف يريد أن تدخل الأمة تحت قبة هذا المنهج. وكاد يختفي المنهج السلفي منهج أحمد ومن سبقه من أئمة الإسلام، وأصبحت عقيدة السلف غريبة، ويعد أتباعها في أنحاء العالم الإسلامي على الأصابع. ولكن الإمام أبا القاسم رحمه الله قد وفقه الله لسلوك منهج السلف في العقيدة، فعض عليه بنواجذ.
ومن هنا خفي على مثل ابن حجر والنووي بعض هذه المسائل وبعض هذه التحقيقات نظرا لكثرة الأشاعرة، وألف كتابه الحجة في الرد على المخالفين لمنهج السلف، كما صنع غيره من الأئمة الذين صنفوا كتب العقائد لتقرير مذهب السلف والرد على مخالفين من الفرق التي نكبت طريق السلف الصالح رضوان الله عليه. ولا شك أن الذي دفعه لتأليف كتابه الحجة انتشار البدع واشتغال الناس بعلم الكلام المزموم، كما صرح بذلك في مقدمة كتابه نفسه قال رحمه الله: وحين رأيت قوام الإسلام بالتمسك بالسنة ورأيت البدعة قد كثرت والوقيعة بأهل السنة قد فشت ورأيت أتباع السنة عند قوم نقيصة والخوض في الكلام درجة رفيعة، رأيت، وهذا الواجب على كل سنة في أي عصر، ما في حاجة اسمعنا على السنة بس ما تكلمش، كيف هذا؟ إذا اشتدت الغربة لازم من كان على المعتقد أن يظهر منهجه، لازم حتى يبين للناس وتبقى الأمة في عافية. لا تزال طائفة أمتي ظاهرين، ما قال النبي متمسكين في أنفسهم، إنما ظاهرين، وأصل الظهور والعلو ظاهرين على الحق، وحينئذ سيكون هناك المخالف والمخاذل، لا يضرون من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. رأيت أن أملي كتابا في السنة، ولهذا أخواني من لم يظهر السنة في أزمنة الغربة فلا يكون رجل سنة أبدا، كيف يكون رجل سنة وهو لا يظهر السنة في وقت يحتاج إليه؟ واحد يقول لك مثلا ده فلان ده من علماء السنة ومشايخ السنة، تيجي طب ماذا قال في الحزبية؟ الله أعلم. أقول لك قال إيه؟ قال بالنسبة لطلبة العلم والمشايخ ما تدخلوش الإيه؟ الأحزاب، وبالنسبة لعموم الناس اللي فيهم خير والملتصقين بالإخوة يدخلوا الأحزاب. قال طب الأحزاب حرام ولا حلال؟ إن كانت حراما فعلى ما يدخلها العوام، وإن كانت حلالا فعلى ما لا ترأسها العلماء. أهذه السنة؟ بدلا من أن يقول شيخ السنة دعوها فإنها منتنة كما قال النبي، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم كما قال النبي، لا، تفصيل جديد، إظهار جديد، تفصيل جديد. أما إن كان رجل من إيه؟ من المشايخ وطلبة العلم، بل وحتى مشروع طالب علم، هذا لا يدخل أحزاب. أما إذا كان عمي لا يدخل أحزاب. أنا ما أدري يعني كيف يستقيم هذا الأمر، كيف يستقيم؟ إن كانت حلال فللجميع وأولى بذلك العلماء، وإن كانت حراما فليبتعد الجميع، ولا للعوام فقه وللعلماء فقه آخر؟ طيب والديمقراطي؟ قال الحمد لله، رأينا الحمد لله اللي حفي مجلس الشعب الأول مرة، وإني لا أتذكر قول الله: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قيلت في من؟ في من رفع التوحيد. قيلت في نبي الله موسى ومن معه، ومن هم على ضربين إلى يوم القيامة؟ من يرفع التوحيد؟ نحن رفعنا الديمقراطية، فهل يليق بنا تلك الآية؟ ولك الحمد لله أول مرة يقول في مجلس الشعب بسم الله وصلى الله عليه وسلم، ما سمعنا بهذا في أبينا الأولين، وكله يضحك، كله يضحك، ما هو عوام بقى يعني، ما ناس بتشجع أفراد. أول مرة نسمع هذا. طب ايه رأيك بقى في اللي بيقول بسم الله وصلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن تحقر قراءتك أنت إلى قراءته، وصلاتك أنت إلى صلاته، وصيامك أنت إلى صيامه، ايه رايك وراه عشان قد بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وراهم دول؟ لئن أدركتهم لا يقتلنهم قتل عاد. ماذا بعد بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله؟ سنطبق الديمقراطيه بحق. اذا القضيه كانت الديمقراطيه رضي الله عنها مغيبه، وصارت الان ان شاء الله على بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. الا تعلم ايها الشيخ أن الديمقراطية بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أقبح ألف مرة من ديمقراطية ليست مصدرة ببسم الله والصلاة والسلام على رسول الله؟ ألا تعلم هذا؟ ألا تعلم أن ارتكاب المحرم بالحيلة ونسبة ذلك إلى الشرع أعظم بكثير من ارتكاب المحرم مجردا عن ذلك؟ وبعدين شيخ سنة، طيب بأمارة إيه؟ حزبية؟ بأمارة إيه؟ وضع الأيدي في الإخوان، أيدي الإخوان بأمارة ايه؟ حازمون. بأمارة ماذا؟ بأمارة ماذا؟ ولاية المرأة ماذا؟ مظاهرات من أجلك أن تختلف مع رجل، تخرج المظاهرات من أجلك ولا تنهى عن ذلك؟ ولما يحصل الصلح أو الهدنة يبقى لا مظاهرات، وإن بقي الرجل الأشعار الصوفي فإذا أخطأ فيك ارحل، وإذا تم الصلح ابقى. فأي مشيخة للسنة هذه الذي يقول إن كنتم تنقمون على الشيعة أنهم يسبون الصحابة فعندكم النصارى يسبون الله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وعليه فرجل السنة لابد أن يظهر السنة. والله يا أخواني لولا هذا الحدث لما ظهر كثير من الأمور. ولهذا اعذرونا إن تكلمنا اليوم بكلام لم نتكلم به قبل الحدث، لأن إحسان الظن ينبغي أن يكون موجودا، وعدم ظهور شيء من المخالفات القوية فيكون الكلام على قدر هذا الأمر. النبي تكلم في الرجل لما قال اعدل، فالكلام بوفق الحدث، فقال لما رأى ذلك: ورأيت أتباع السنة عند قوم، أو اتباع السنة عند قوم نقيصة، ورأيت اتباع السنة عند قوم نقيصة والخوض في الكلام درجة رفيعة، رأيت أن أملي كتابا في السنة. يا سلام يا سلام، رحمة الله عليك يا تيمي، رحمة الله عليك. ومات التيمي وبقي كتابه يقرأ بعد موت بكم؟ قرابة 1000 سنة. فإن بقاء المنهج من بقاء القرآن والسنة، وإن الكتاب على وفق القرآن والسنة تصان وتحفظ لأنها فهم القرآن والسنة داخلة في الحفظ. إن نحن نزلنا الذكر وإن لولا حافظون. شوف يا أخواني، شوف الغيرة. إنما بلادة، اتكلم يا عم، فيش فايدة، حرك، فيش فايدة. وبعدين اسمع بقى، أنا أتكلم بقى في السنة، شوف سنة أحمد، وسع، سأتكلم ولن مش عارف ايه واعمل ايه. وبعدين فين الكلام؟ شوف الكلام الجميل بقى: رأيت أن أملي كتابا في السنة يعتمد عليه، يعتمد عليه من قصد الاتباع وجانب الابتداع. في مسجدك شيخ الإسلام ابن تيمية بلا أصول 3، شيخ الإسلام ابن تيمية بلا كتاب توحيد، شيخ الإسلام ابن تيمية بلا كتاب سنة، يمكن 1، 2، 3، 10. مسجد التوحيد بلا كتاب توحيد. ولما نضع كتاب التوحيد فعلى فقه قطب والمودودي: أنصار السنة على الحزبية والديمقراطية وكتمان السنة في البرية. قال رحمه الله: يعتمد عليه من قصد الاتباع وجنب الابتداع. وأبين في اعتقاد أئمة السلف وأهل السنة في الأمصار، يبين اعتقاد أحمد، اعتقاد الصابوني، اعتقاد الإسماعيلي، اعتقاد الأئمة ابن المديني، اعتقاد الأئمة. ما هو اعتقاد الأئمة؟ مش أخذ سقطات، مش أحمد رحمه الله بيرى الخروج على الحاكم اللي إذا ابتدع ونصر ذلك في الناس. فين اعتقاد الأئمة؟ هل درس اعتقاد البخاري؟ يا من شرحت البخاري، درست اعتقاد البخاري؟ درست اعتقاد البخاري؟ اعتقاد الشافعي؟ يا من درست المذهب الشافعي؟ اعتقاد أحمد؟ اعتقاد سفيان الثوري؟ اعتقاد الأوزاعي؟ اعتقاد قتيبة بن سعيد؟ ولا الناس بس حفظوا بلغوا، حفظوا بلغوا وكانوا حفاظا، وراح وجاء وأكل وشرب وعبد وصلى وصام وزكى وحج. اعتقاده أضوأ شيء وأعظم شيء وألمع شيء في حياة الرجل، اعتقاده. إلى الآن نعجز نعجز أن نرى اعتقاد واحد منهم. وأنتم طلبة أعدتم عند كثير من هؤلاء عشرات السنين، ما اعتقاده؟ أنت يا عبد الغني تعرف اعتقاده؟ ما تعرف اعتقاده؟ ما تعرف اعتقاده؟ تعرف أحمد النصر اعتقاده؟ ما تعرف اعتقاده؟ تعرف اسمه اعتقاده؟ اعتقاده في كذا ما عرفش، اعتقاده في كذا ما عرفش، اعتقاده في كذا ما عرفش. الأمال إيه؟ بأمارة إيه؟ لأن لو شرح لمعة الاعتقاد بس فقط عرفت الاعتقاد، عرفت اعتقاده في الأسماء والصفات، عرفت اعتقاده في الإمام، عرفت اعتقاده في القدر، عرفت اعتقاده في الأسماء والصفات، عرفت اعتقاده في الصحابة، عرفت اعتقاده في التعامل مع الأهواء والبدع، عرفت اعتقاده في كل مسألة وأصل من أصول الشريعة، لكن ليس عنده لمعة اعتقاد. لمعة اعتقاد يقول لك هو باللازم أصلاً ما بدرسش كتب اعتقاد واحدة، أنا بدرس الاعتقاد داخل للإيه؟ ليه حرام؟ حرام نحن ندرس اعتقاد. وبعدين حتى المفطر ماشي نسلم جدلا، أنا أدرس الاعتقاد ضمن إيه؟ أين هو؟ أين الاعتقاد في الإمامة؟ أخص خصائص التوحيد الحاكمية. أين الاعتقاد في الإيمان؟ مش موجود. أين الاعتقاد؟ فين هو؟ حتى لو نجده مختلطا ببعض الموضوعات ماشي هنسلم جدلا، هذا نتنزل نتنزل، أين هو الاعتقاد؟ أين هو الاعتقاد؟ ولهذا يا أخواني وقعت سقطة كبيرة جدا لما حصلت هذه الأحداث، وقعت سقطة كبرى. تبحث عن كلمات مش لاقي. بعض المشايخ لهم 30 سنة بيقول لك هكلف طلابي يعملوا بحث في المسألة. ألا طلابك تايهين، طلابك مضروبون على رؤوسهم، يريدون شيخا أول ما ينزل حدث يقول انتبههم الطريق من هنا. إنما مش طلبة تبحث الكلام، خلاص اجلس أنت أمام الطلبة بقى، والطالب هو اللي يجلس على المكتب، لست مؤهلا لهذا. الطالب يجلس على المكتب، إذا دورك دور تلميذ، دور تلميذ مش دور شيخ. قيمة الشيخ أنت يا إخوان، قيمة الشيخ وقت الحدث، وإلا عادي كله روح اقرأ يا جماعة كتاب سهل اقرأ يلا. إنما قيمة الشيخ ما هي؟ قيمة الشيخ أن يضبط لك التصور وقت الحدث، هذه قيمته، قيمته. وإلى ما هي فائدة؟ إنما أتركك شهورا وبعد الشهور أطلع أقول والله أنا نظرت فوجدت ثقافة الصراخ، إن قلت كذا فكذا، وإن قلت كذا سيقولون كذا، والموضوع يحتاج إلى قراءة متأنية و... وبس فقط. عملنا إيه؟ أو انزل اعمل سوي. وبعد ذلك لقد أخطأنا في اختيار كذا، لأن المعالم لم تكن واضحة، وإلا لو كانت المعالم واضحة فإننا لا نختلف إذا انتقض وضوء أحدنا أنه يخرج وتبطل صلاته وتوضأ ويجي، لأن المسألة واضحة بالنسبة لك. فماذا يقول؟ اسمعوا كلاما، اسمعوا جماعة وقت الحدث ماذا يقول الحافظ رحمه الله لما رأى الوضع كذلك. رأيت أن أملي كتابا في السنة يعتمد عليه من قصد الاتباع وجانب الابتداع، وأبين فيه اعتقاد أئمة السلف وأهل السنة في الأمصار والراسخين في العلم في الأقطار، ليلزم المرء اتباع الأئمة الماضي. من الذي قام بهذا؟ سبحان الله، من الذي قام ليربط الأمة باتباع إيه؟ من الأئمة الماضين ويجانب طريق قتل المبتدعين ويكون من صالح الخلف لصالح السلف. واحد فينا لو ابتلي في راتبه لو ابتلي في ولده، في بعضنا يمشي يروح القاهرة يكشف عند الطبيب ده ويعمل عند الطبيب ده، وده أشعات وده تحليلات وده مش لاقي يروح المعهد كذا، لأن قضيته قضيته. إنما لو كانت قضيتنا فعلا إظهار السنة يا أخواني، لو كانت القضية هذه فعلا لحاولنا ربط الأمة، لأن إحنا ما عندنا جديد في الدين. لن تسمعوا من علماء السنة جديدا، إنما ستسمعون ربطا ربطا، لأن منهج السنة ليس منهجا جديدا، إنما هو منهج قائم على الاتباع ليس الابتداع. ولهذا ما تدعو إليه الناس إذا لم يكن عليه السلف الأول هذا بدعة. فانظر إلى هذه الكلمات الرقية، بحث رحمه الله عن اعتقاد الأئمة الماضين ليربط ذلك، ليربط الأمة بهم، ليجانب طريقة المبتدعين. والسؤال الذي يطرح نفسه، أي مسجد لوحيد من هؤلاء؟ يا مغرور يا مغرور يا متعصب، أي مسجد هؤلاء قرر اعتقاد إمام واحد من أئمة الماضين؟ قلب يا أخي، اصحى يا أخي، اصحى يا رجل. فين المسجد الوحيد اللي قرر اعتقاد إمام ماضي؟ اعتقاد البخاري واعتقاد قتيبة واعتقاد الصابوني أو الإسماعيلي، سلفي مختلف، مختلف مع مين؟ أصل بيسبه بيشتمه. اصحى يا رجل بقى، اصحى يا رجل من غفلتك. إلى متى؟ روح يا رجل، روح يا رجل، قبر رؤوسهم، قبر أرجلهم على أن يظهروا هذا المنهج. لا تجعل قضيتك اللي بتكلم ويبين أمرهم، لا تجعل دي القضية بتاعتك، خلي قضيتك هم إن كنت محبا لهم، لكنك متعصب، لكنك مترجم لك بهم، وتعلم أنهم لو سقطوا لسقطت معهم، فتبقى مناضلا على عصبية جاهلية. والله يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارات تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يا رجل اصحى بقى، لسه بيسيب المشايخ، أصل بيتكلموا، أصل لبنى. فين يا رجل؟ فين يا رجل؟ مساجد عديدة، قنوات متعددة، الملايين معاهم، والمساجد معاهم، والجمعيات معاهم، والهيئات معاهم، بدون اعتقاد بخاري، ولا بدون كتاب أصول السنة الأحد، ولا بدون اعتقاد الثوري، ولا بدون اعتقاد الأوزاعي. ده عن عمد، ده لا يمكن، أقسم بالله لا يمكن، مستحيل أن يكون رجل فعلا على قضية وينساها نسيان هذا، مستحيل مستحيل يا أخوان، إزاي الكلام ده؟ مستحيل. لو كان فعلا على معتقد يعيش له أنا سلفي بحق، سلفية وسطية فعلا، لكنت على ذلك. مساجد، مساجد أنفق فيها ملايين، مكتبات، تقبيل أيادي، تقبيل رؤوس، تقديم، تصوير على البطيء وعلى السريع، أين هذا؟ فين السنة؟ أمة بالملايين دية وبالقنوات هذه لا تخرج أصول اعتقاد أحمد، أصول البخاري الذي يواجه الدنيا كلها، لقيت أكثر من 1000 شيخ، أبو حاتم، أبو زرعة، لقيت علماء الأمصار، منهج يتبع في وريقات. أين هذا؟ فين السلفية؟ أين السلفية يا متعصب؟ أين السلفية؟ فين السلفية؟ ما السلفية؟ أليس السلفية اعتقاد حسن على ما كان عليه النبي والصحابة، يذكرك بذلك ويدونه لك أئمة السنة في كل عصر؟ فأين هذا؟ سلفية بلا سلفي، سلفية بلا كتاب، سلفية بلا منهج يدرس، سلفية فقط أوف صايت ما شاء الله، سلفية. الساعة تسعنا جميعا، رأيك في التبليغ والجماعة والإخوان؟ لا لا لا، الساعة تسع الجميع، كل الساعة تسع الجميع، إخوان تبليغ صار سنة، جهاد الساحة تسع الجميع. بالله عليكم السلفية تتسع ساحة السلفية لخلفية معها؟ كيف؟ وقد يروق هذا الأمر لبعض الناس ويظن أن هذا هو المنهج الوسطي، وإن هذا هو المنهج الذي يختلط فيه الحق والباطل. قيل الأوزاعي، للأوزاعي رحمه الله تعالى: الرجل يأخذ من أهل الحق ويأخذ من أهل الباطل، يجلس إلى هؤلاء ويجلس إلى هؤلاء. قال: هذا الرجل يريد أن يلبس الحق بالباطل. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ما تجتمع السنة مع غيرها أبدا. السنة واضحة المعالم، واضحة العبارات، واضحة الكتب. فمن أراد أن يكون سلفيا فليأخذ كتب السلف وليظهر منهج السلف من كتب السلف. أما سلفية بالإدعاء، أما سلفية بالانتساب فقط دون حقيقة، هذه ليست سلفية، هذه ليست سلفية. عرفت فالزم. هذا إمام السنة يقول: ليلزم المرء اتباع الأئمة الماضين ويجانب طريقة المبتدعين. لابد من معرفة السبيل هنا وهناك، وما يشاقق رسولا بعدما تبينه ويتبع غير سبيل المؤمنين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ويكون من صالح الخلف لصالح السلف. يا سلام يا سلام، لنكون من صالح الخلف لصالح السلف. فلا يصلح الله آخر هذه الأمة إلا بما أصلح به أولها. وسميته كتاب الحجة في بيان المحجة في شرح التوحيد ومذهب أهل السنة. شوف حتى الكلمات يا أخواني، كلمة السنة دي لها أثر عجيب والله في النفوس. والله يا أخواني، كلمة التوحيد والسنة كلمتان عظيمتان، تراهما يسريان في البدن سريانا عجيبا. شوف، مش الساحة تجمع، ايه ده؟ احنا على موقف احمد حلمي ده؟ مش كلنا مش عارف ايه الجماعة اللي بيعملوا واللي بيسووا. وجاء رجل الي يناظرني وكان مش عارف من ايه، فامرته ان يصلي ركعتين، وبعدين قلت له، وبعدين قال لي، وتوتة توتة، خلصت الحدوتة. ايه ده؟ هذا مقام من يبين السنة. وانتقل من مكان الى مكان لأبين هذا ما فهمته أنا، ما فهمته أنا. طيب اتعب نفسك في بيان أصول السنة لما أحمد في كل حاجة. عايز إيه؟ حزبية موجود. عايز إيه؟ إمامة موجود. عايز إيه؟ حكم غير نظام موجود. عاوز إيه؟ تعامل مع أهل أهواء موجود. ها؟ إيه رأيك؟ امشي في الناس بأصول السنة لما أحمد، موافق؟ وإحنا موافقين. امشي في الناس باعتقاد البخاري، موافق؟ إحنا موافقين. إنما ما عندناش منهجنا مش حدوتة، منهجنا منهج حق بألفاظه وعباراته ومضامينه. أعاذنا الله من مخالفة السنة ولزوم الابتداع، وجعلنا ممن يلزم طريق الاتباع. أهو هذا الكتاب أصلا، يعني هذه المقدمة هي كتاب، خلاص هي الكتاب بعبارات جميلة. قد يكون لك أنا لا أختلف معك في هذا، بلى تختلف معي في كل حرف من هذا. أما عن مذهبه رحمه الله تعالى في الفروع، فإن جمال الدين الأسنوي أفرد له ترجمة في كتاب طبقات الشافعية. وقال عن ابن القيم: إمام الشافعية في وقته ولكنه لم يكن متعصبا لهذا المذهب بأن كان كمنهجية الدراسة، ولكنه كان رحمه الله يفتي بما يظهر له الدليل. عن شيوخه سمع مشايخ عدة، منهم أبو عمرو عبد الوهاب بن الحافظ لمحمد بن إسحاق بن منده العبدي الأصبهاني محدث أصبهان، ومنهم أبو نصر محمد بن محمد بن علي بن أبي تمام الزينبي الهاشمي مسند العراق، ومنهم محمد أحمد السمسار أبو بكر الأصبهاني، ومنهم أبو بكر أحمد بن علي بن عبد الله بن عمر بن خلف الشيرازي ثم نيسابوري مسند خراسان المحدث المتقن الورع روى عن الحاكم إلى غير ذلك من هؤلاء. وأما عن تلامذته فقد أخذ عنه جمع غفير، منهم الحافظ الكبير شيخ الإسلام أبو موسى المديني محمد بن أبي بكر بن عمر بن أحمد بن عمر الأصبهاني، وقد سمع الكثير ورحل وعني بعلم الحديث، ومنهم الحافظ الكبير محدث الشام فخر الأئمة أبو القاسم ابن عساكر علي بن حسن بن نبة الله بن عبد الله بن حسين الدمشقي الشافعي، ومنهم أبو سعد السمعاني، ومنهم أبو طاهر السلفي الحافظ العلامة شيخ الإسلام أبو طاهر عماد الدين أحمد بن محمد ابن أحمد بن محمد المغيم الأصبهاني، وسلف لقب لجده أحمد ومعناه الغليظ الشفة وليس السلفي السلفي. نعم. أما عن وفاته رحمه الله تعالى فقد عاش أبو القاسم 78 عاما قضاه في التعليم والتعلم والتأليف والتدريس والدعوة إلى الله، فقد مر بنا أن ولادته كانت سنة 457، وتوفي سنة 535. قال أبو موسى المديني واجتمع في جنازته جمع لم أر مثلهم كثرة رحمه الله أسكنه فسيح جناته. نقف إن شاء الله عند هذا ونكتفي بهذا القدر في الترجمة، ونبدأ قراءة هذا الكتاب المبارك، سائلين المولى عز وجل أن ينفعنا وإياكم به الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. الأسبوع القادم إيه؟ الثاني؟ إحنا عندنا الثاني ما عندنا صح؟ إيه؟ أول شيء يعني السبت الأول خلاص، يبقى السبت القادم هذا لا، بس السبت اللي بعده إن شاء الله، السبت الذي بعده إن شاء الله. غدا درس طبل دمياط إن شاء رب العالمين في منار السبيل في الفقه وكتاب السنة المروزي رحمه الله. نعم. طيب نكتفي بالقدر هذا اليوم إن شاء الله.